أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من تقع حدها، والكل يسعى لاستدانة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام الله، والليلة بإذن الله رب العالمين نتكلم عن الأندلس بعد عبد الرحمن الناصر. كنت في الحلقات السابقة تكلمت عن الأندلس في أيام حكم عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموي، ورأينا أن الأندلس كانت في أيام عبد الرحمن الناصر ومن بعده في أيام حكم ابنه الحكم، كانت الأندلس وصلت إلى القمة، ليس بين العواصم الإسلامية والمدن الإسلامية فحسب، وإنما وصلت إلى القمة على مستوى العالم. فكانت بحق في العشر السنوات الأخيرة من حكم عبد الرحمن الناصر ثم من بعد الحكم هي أغنى وأقوى دولة، ليس على مستوى الدول الإسلامية فقط أو العالم الإسلامي فقط، وإنما على مستوى العالم، تقدم وتحضر في جميع المجالات كما رأينا، في المجالات العلمية، المجالات الاقتصادية، كانت قرطبة محط أنظار العالم. وجاء إلى قرطبة لعبد الرحمن الناصر سفراء من دول العالم الكبرى، ومن أجل أن ينشئوا علاقات مع عبد الرحمن الناصر ومع قرطبة التي كما ذكرت كانت لؤلؤة تتلألأ في العالم. لكن سبحان الله، الأمور لا تسير دائما على نسق واحد، فالدول كالأفراد، إنسان يكون طفلا صغيرا ثم شابا فتيا ثم يتحول بعد ذلك إلى الضعف، وكذلك الدول. إن كان في الإنسان هذه سنة الله سبحانه وتعالى فيه، فإنه يبدأ ضعيفا ثم قويا ثم ينتهي مآله إلى الضعف إن عمر. فالدول تكون هناك أسباب لضعف الدول ولنهايات الدول، لكن لو نظرنا في التاريخ على مدى التاريخ وتأملنا، فسنجد أن الدول تقوم لها قائمة وتصل إلى قمتها منحنى ثم تبدأ في التدهور، هناك أسباب لا شك تؤدي إلى الضعف. قد يظن الظان بالنسبة مثلا لعصرنا الحديث أن هناك دولا تقول وهل هذه الدول سينتهي بها الحال إلى الضعف؟ سينتهي بها الحال إلى الضعف، لكننا ننظر فقط نظرة قصيرة، قصيرة المدى. لكن الذي يجعلنا ننظر نظرة بعيدة المدى ومستوعبة هو النظر في التاريخ. ستجد كم من حضارات وكم من دول كانت لا تغيب عنها الشمس ثم تحولت بعد ذلك إلى دول ضعيفة أو دول درجة ثانية أو غير ذلك، وهناك حضارات ودول انتهت بالكامل. لا شك أن هناك أسبابا تؤدي إلى هذا الضعف. فالأندلس بعد أن كانت على قمة العالم في أيام عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم، فإنه بدأ يدب فيها الضعف مرة ثانية. الفترة التي حكم فيها عبد الرحمن الناصر وابنه من 300 بعد هجرة النبي، من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى 366 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفترة كما ذكرت كانت هي أزهى عصور الأندلس، هذه الفترة كانت هي أزهى عصور الأندلس. بعد أو قبل وفاة الحكم وابن عبد الرحمن الناصر أصيب بمرض الشلل. فلما أصيب بالشلل فإنه استخلف أكبر أبنائه، وكان أكبر أبنائه في 12 من عمره، يعني ما زال طفلا، وكان هذا بداية الخطأ وبداية الخطر. نستطيع أن نقول إنه بهذا الاستخلاف وبموت عبد الرحمن ومن بعده الحكم أن الدولة الأموية انتهت في الأندلس، ولم يبقى عليها إلا سنوات قلائل كما سنرى. استخلف ابنه هشام، كان في 12 من عمره، وهو نظر نظرة أنانية، لأنه لو استخلف حاكما قويا ولا اشترط أن يكون من أبنائه، وإنما حاكما قويا، لأن الأندلس في مهب الريح، بمعنى أنها محاطة بالممالك الرومانية النصرانية في الشمال، ليون وأراجون ونافار، وفي الناحية الأخرى في المغرب العربي كانت الدولة الفاطمية والخلافة الفاطمية تتربص بالأندلس. إذا كانت الأندلس محاطة بهؤلاء وبأولئك، والكل يتمنى ضعف الأندلس من أجل أن يسيطر عليها. فهو لم ينظر إلى كل هذا، وهو كان يعلم الأخطار المحيطة بالأندلس، لم ينظر إلى كل هذا ونظر إلى الحكم وإلى الاستخلاف، فاستخلف ابنه هشام الذي كما قلت كان في 12 من عمره. ومات الحكم وصار ابنه هو الخليفة، وبالطبع لن يحكم، 12 من عمره لن يحكم. فتشكل مجلس للوصايا حتى يكبر الخليفة. هذا المجلس سيحكم لفترة حتى يتقدم الخليفة في العمر ويعني يصل إلى الشباب. كان هذا المجلس مجلس الوصايا يتشكل من ثلاثة: الحاجب وهو بمثابة أو ما يعادل رئيس الوزراء الآن، ورئيس الشرطة وهو محمد ابن أبي عامر. محمد ابن أبي عامر كان من اليمن ولم يكن أمويا، ومن والدة الخليفة هشام. كان هذا هو مجلس الوصاية. محمد ابن أبي عامر قائد الشرطة كان كما سنرى يتسم بالذكاء وبالمكر في آن واحد، فوضع خطة ليستولي هو على الحكم في البلاد. لا يعلن نفسه خليفة لأن الناس في الأندلس لن يقبلوه، ليس من سلالة الأمويين، وإنما تكون الأندلس في قبضة يده. وبدأ في تنفيذ هذه الخطة. أولا كاد للحاجب اللي هو كما قلت بمثابة رئيس الوزراء، فكاد له فسجن ثم قتله، وبالتالي خلى له منصب الحجابة، هو أعلى منصب بعد الخليفة. ثم جنب والدة الخليفة تماما عن الحكم، والخليفة الطفل الصغير أقنعه أن هناك مؤامرات تحاك ضده من أجل قتله لصغر سنه، وعليه أن يقيم في القصر في وسط الحراسة الخاصة به، وأن يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى حتى يأذن الله سبحانه وتعالى ويتقدم في العمر يتولى مهام الخلافة. ثم تزوج من ابنة قائد الجيش، ثم ضمن بذلك ولاء الجيش وولاء الشرطة. وبعد ذلك كاد لقائد الجيش وقتله، وعين هو معارفه وأهل ثقته في المناصب العليا في بلاد الأندلس وفي قرطبة، واستطاع بذلك أن يضع الأندلس تحت قبضة يده. فصار محمد بن أبي عامر الذي سمى نفسه بالحاجب المنصور هو الرجل القوي الأول في الأندلس. وهذه الفترة يطلق عليها المؤرخون الدولة العامرية، الدولة العامرية نسبة لمحمد بن أبي عامر الذي سمى نفسه الحاجب المنصور أو الملك المنصور. فصار هو الكل في بلاد الأندلس، والخليفة الصغير ومجرد رمز للخلافة وللدولة الأموية، وطبع على النقود يعني اسم الحاجب المنصور، وصار يأتي إليه السفراء ويأتي إليه الوزراء ويدعى إليه في المساجد دعاء إلى جانب الدعاء للخليفة، يدعى أيضا للحاجب المنصور. هذه الفترة كما قلت أطلق عليها المؤرخون فترة الدولة العامرية نسبة لمحمد ابن أبي عامر. لو تأملت عندما تقرأ وفي تاريخ الدولة العامرية التي أنشأها أو الفترة التي أنشأها محمد بن أبي عامر، ستجد تناقضا عجيبا في شخصية هذا الرجل، حتى جعل المؤرخين يتعجبون من هذا التناقض في شخصية الحاجب المنصور محمد ابن أبي عامر. كان هناك تناقض عجيب في شخصيته، مع المكائد التي ذكرت طرفا منها ومع القتل لمن يرى أنهم يعني يعطلون قبضة يده على البلاد، كانوا مع ذلك كان يجاهد جهادا كبيرا وخرج لمعارك وغزوات وصلت إلى 54 غزوة أو في تقدير آخر إلى 52 غزوة. كان له غزوة في الصيف وغزوة في الشتاء، وفي عهده كان الجيش في الأندلس في قمة القوة في التسليح وفي الأعداد، وضم أعدادا كبيرة إلى جيشه وقدم البربر وأخر قادة العرب وفرق في الوحدات الجيش ما بين القبائل، فلا يجعل الجنود من قبيلة واحدة في وحدة واحدة، وكان له خطة فنفذ هذه الخطة على الجيش، فكان جيشه لا يهزم. يعني تتعجب أنه في خلال كل هذه الغزوات 54 غزوة لم تكسر له راية ولم يهزم، وهذا أمر نادر وأمر عجيب. وأمر عجيب أنه على مدى كل هذه السنوات من حكمه ويغزو مرتين في العام، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، ولا يهزم في مرة واحدة. فكان قائدا محنكا، وكان يغدق الأموال على الجيش حتى يضمن ولاء الجيش له. واستطاع في معاركه هذه وفي غزواته أن يصل إلى أماكن لم يصل إليها من كان قبله، فدخل مملكة ليون عدة مرات إلى عاصمة ليون أكبر الممالك في الشمال الغربية، دخل إليها عدة مرات وانتصر وغنم ويخرج يعود إلى قرطبة. كانت له سياسة في الحرب تختلف عن سياسة سابقي كعبد الرحمن الناصر أو عبد الرحمن الداخل، فكانت سياسته أنه يضع الولايات الغربية تحت ضغط مستمر، بمعنى أنه يدخل ويحارب وينتصر ويغنم ثم يترك هذه الممالك على ما هي عليه متأثرة بهزيمتها ويعود مرة أخرى إلى قرطبة. فلم يكن من خطتي أن يضم هذه الولايات إلى الأندلس وإلى الممالك الإسلامية، إنما فقط كان كما قلت يحارب ويغزو ووصل إلى أماكن في الشمال لم يصل إليها أحد قبله، لكنه كان بعد أن يغنم وينتصر يعود أدراجه إلى قرطبة مرة ثانية. لذا تجد أن الناس في الولايات الغربية كانوا يكرهونه، وهذا أمر بدهي، يكرهونه لأنه يأتيهم دائما، فكلما استعادوا أنفاسهم فهو يجهد هذه القوة حتى يظل هكذا وفي حالة ضعف ويدفعون له الجزية. والمؤرخون يذكرون له حكايات كما قلت حكايات عجيبة في مسألة معاركه وفي غزوه. من هذه الحكايات التي ذكرها المؤرخون أنه أرسل جيشا من أجل 3 نساء أسيرات، من أجل 3 نساء أسيرات من المسلمين. والقصة أنه أرسل سفيرا إلى ملك نافار أحدى الممالك الشمالية برسالة ما، فبلغ الرسالة إلى الملك، ثم بعد أن انتهى من مهمته تجول كعادة السفراء في البلاد، يعني يتجول يتنزه في مملكة نافار، تجول فيها. فهو بينما يتجول ودخل إحدى الكنائس الكبرى ينظر إلى معمارها وإلى بنائها، إذ تأتي إليه ثلاث نساء من المسلمين، فتعجب ما الذي جاء بكن إلى هنا؟ فذكرنا له أنهن أسيرات ومحبوسات في هذه الكنيسة، فما كان منه بعد أن عاد إلى قرطبة إلا أن أبلغ المنصور حاجب المنصور بقصة النساء الثلاثة، فما كان من الحاجب المنصور إلا أن سير جيشا كبيرا من أجل إنقاذ النساء، من أجل ثلاث نساء. وخرج الجيش إلى نافار ودخل إلى العاصمة، فتعجب الملك: بيننا وبينكم معاهدة ونحن ندفع لكم الجزية، فما الذي أدى إلى نقض المعاهدة؟ ماذا حدث؟ فذكروا له أمر النساء الثلاثة التي أسرنا وهن في كنيسة كذا، فقال إنه لا يدري شيئا عن أمر النساء، وأرسل من جاء بالنساء وعاقب الجندي الذي أسر النساء دون أن يعلم ملك نافار، ثم اعتذر اعتذارا قويا وتأسف للحاجب المنصور، وعاد الجيش، وفي رواية أنه كان على رأسه الحاجب، بالنساء المسلمات الثلاث إلى الأندلس. فالرجل يسير جيشا كاملا من أجل ثلاث نساء أسيرات، فرجل كما قلت هناك تناقض عجيب في سيرة هذا الرجل، يعني ليس مثلا كما كنت أتكلم عن عبد الرحمن الداخل أو عبد الرحمن الناصر، كنا نمشي على نسق في الشخصية، لكن هذا الرجل كان كما ذكرت فيه تناقض في شخصياته وفي أفعاله في الأندلس. من ذلك أيضا يحكي أو يقص علينا المؤرخون قصة المضيق. المضيق يكون ما بين جبلين، يعني جبل وجبل وبينهما مضيق، فهو في إحدى معاركه في الشمال عبر هذا المضيق، ولايات الشمال أقاموا له أو نصبوا له كمينا، فلما عبر المضيق فإنهم أغلقوا عليه طريق العودة، فبعد انتهاء معركته التي كان قد ذهب إليه كما قلت مرة في الشتاء ومرة في الصيف، بعد انتهاء المعركة فإنه عاد أدراجه أو أراد أن يعود أدراجه إلى قرطبة كعادته، فوجد أن ولايات الشمال الغربية أغلقت عليه المضيق، وبالتالي أغلقت عليه طريق العودة ونصبوا له كمينا، فما كان منه إلا أن أمر جنوده بالعودة مرة ثانية إلى الشمال إلى الممالك الغربية، ودخل مدينة من مدن الشمال وحارب جيشها وانتصر وأجلى منها أهلها وأقام فيها هو وجنوده، ثم أرسل الكتائب والسرايا إلى الممالك الشمالية لتحارب وتؤدب الممالك الشمالية ومن خطط لنصب هذا الكمين له، وكان القتل في المعارك يأمر بأن يوضع هؤلاء القتلى في الممر الذي نصب له كمينا، فتكاثر عدد القتلى في هذا الممر، كلما انتصر يأمر بوضع القتلى في هذا الممر حتى ازدادت الجثث في الممر حتى كانت تسد هذا الممر. فضج الغرب نصارى الغرب بهذا الأمر وهم يرون قتلاهم يتكاثرون في المضيق، فما كان منهم إلا أن أرسلوا إليه سنفتح لك وأعود إلى قرطبة. فقال لن أعود إلا بشروط، هذه الشروط أن ترفع الجثث تماما من المضيق، يطهر المضيق تماما، وألا يبقى فيه نصراني غربي على الإطلاق، وأن يحمل جنود الغرب يحمل الغنائم التي غنمها، لا يحملها جنود المسلمين وإنما يحملها جنود الغرب إلى قرطبة. وافقت الولايات الغربية على شروط الحاجب المنصور، وبالفعل طهروا ورفعوا سائر الجثث التي كان عبد الرحمن كان الحاجب يأمر بوضعها في هذا الممر، وأخلوا المضيق تماما من جنودهم، وقام جنودهم بحمل غنائم المسلمين من الشمال إلى قرطبة. وكان الحاجب كلما غزا غزوة فإنه ينفض غبار المعارك ويضع هذا الغبار في قارورة، كل معركة يجمع الغبار ويضعه، موصيا أن يوضع معه هذا الغبار في قبره، متمثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة وعند الترمذي وغيره وحسنه شيخ الألباني عليه رحمة الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال موضع الشاهد: لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فكان يجمع غبار المعارك، وأوصى بأن يدفن معه هذا الغبار. فكما قلت على قدر ما قتل وكاد وسجن، وعلى قدر ما خرج وخاض الكثير من المعارك، وفي فترة حكمه لم تستطع الولايات في الشمال أن تفكر في أن تعتدي على المسلمين، وأن تفكر في أن تمنع دفع الجزية للمسلمين، لأن خطته كانت وضع هذه الولايات دائما تحت ضغط كما ذكرت، يذهب كل فترة ينتصر ويغنم ثم يتركهم في حالة ضعف ويعود مرة ثانية إلى قرطبة، كان يقسم الغزوات بينهم هكذا. فوضع الولايات الشمالية دائما في حالة هزيمة وفي حالة انكسار وفي حالة ضعف. استمرت حكم الحاجب المنصور على هذا المنوال كما ذكرت، حتى أصيب في إحدى المعارك وقتل عليه رحمة الله. لما قتل جاء من بعد يتولى الحجاب أحد أبنائه، فمشى على ضرب أبيه فترة من الوقت ثم مات وتولى الحجابة أخوه الأصغر الآخر، وكان أخوه ليس كالسابق وليس كالأب، فكان فاسقا معاقرا للخمر وللنساء، يأتي بالموبقات، فكان كرهاه الناس، وكان معروفا بسيرته هذه في بين الناس في قرطبة، فكان الناس لا يحبونهم. خرج هذا الابن الثاني للحاجب الذي يتولى الحجابة، واستطاع بمكره وخديعته أن يقنع الخليفة هشام، ونحن في الأحداث نقول أين هو الآن، مفترض أنه تقدم في العمر، ده وصل إلى 40 وما زال قابعا في قصره خانعا مستسلما لا يفكر في أن يمسك بقبضة البلاد في يده، وإنما أخذ على أن يعيش في القصر في الطرف ويترك البلاد وحكم البلاد للحاجب، استسلم ونشأ على ذلك. استطاع هذا الابن الفاسق أن بحيلة ما أن يجعل الخليفة هشام يجعله وليا للعهد من بعده، وليا للعهد من بعده، وبالفعل عينه وليا للعهد من بعده. لكن الناس في الأندلس في قرطبة كرهوا ذلك، كانوا يكرهون هذا الولد اللي هو الحاجب الآن، وكرهوا أن يكون هو ولي للعهد. ففي إحدى الغزوات استغلوا الفرصة التي خرج إليها هذا الابن، فإنهم خلعوا الخليفة الذي هو كان مجرد صورة فقط، فخلعوه وجاءوا بخليفة آخر من أحد أحفاد عبد الرحمن الناصر ونصبوه خليفة عليهم، خليفة على المسلمين، وخلعوا الخليفة الضعيف هذا، ثم قطعوا الطريق على هذا الذي كان وليا للعهد، قطعوا الطريق عليه وقتلوا. البربر الذين قلت كانوا يعني هم يساعدون الدولة العامرية والحاجب المنصور ومن بعده أبناء يساعدون أبناءه، كان لهم شأن في بلاد الأندلس وعلى سهمهم جدا في بلاد الأندلس. بعد أن خلع الخليفة وجاءوا بالخليفة الجديد في الأندلس، فتصرف برعونة في قتل كل من كان يساعد العامريين، فقتل أعوان العامريين في رعونة شديدة وأكثر فيهم القتل، وأيضا في البربر الذين كانوا أنصارا للدولة العامرية، مما أدى إلى أن الناس كرهوا ذلك، أنهم جاءوا به ليقيم العدل بدلا من هذا الخليفة الضعيف المنظر فقط، فإذا به يقتل ويشرد الناس بغير ذنب إلا أنهم كانوا أعوانا للحاكم الذي كان يحكم البلاد وهو الحاجب المنصور وأبناؤه من بعده. فكما قلت خليفة هذا أكثر من القتل، فالبربر لم يرضخوا لهذا الخليفة وذهبوا إلى البلاد المسلمين إلى قريبا من ولايات الغرب في الشمال، في بلاد المسلمين قريبا منهم ناحية الشمال، وجاءوا بأحد أحفاد عبد الرحمن الناصر ونصبوه خليفة وسموه خليفة المسلمين، فصار الآن هناك خليفتان، خليفة الذي نصب بعد أن خلعوا هشام، وهذا الخليفة الذي نصبه البربر. احتدم الصراع بين الخليفتين، وبدأ من هنا الاستعانة بنصارى الغرب واستعداء نصارى الغرب على المسلمين من أجل الحكم ومن أجل الملك ومن أجل الخلافة. ف فخليفة ذهب إلى ملك قشتالة. قشتالة هذه لم نسمع بها قبل ذلك في كلامنا عن الممالك الشمالية. كانت قامت حرب أهلية في مملكة ليون، وانقسمت على إثر هذه الحرب الأهلية انقسمت مملكة ليون إلى قسمين، إلى قسم جنوبي وإلى قسم شمالي. الشمالي مملكة ليون والجنوبي مملكة قشتالة. مملكة قشتالة هذه التي ذهب إلى أميرها أو إلى ملكها الخليفة، أحد الخليفتين المعزولين، يعني المعزرة، أحد الخليفتين القائمين الآن على الحكم، فهم يتصارعان من أجل الحكم. فمن أجل ذلك ذهب هذا الخليفة اللي هو الأول الذي نصب قبل أن ينصب البربر الخليفة الثاني، واستعدى على الخليفة ملك قشتالة. فوافق ملك قشتالة على أن يساعده بجنوده في معاركه ضد الخليفة، على أن يعطيه 100 دينار ذهبي عن كل يوم يحارب فيه إلى جانب الخليفة، وأن يعطي كل جندي من جنود قشتالة دينارا ذهبيا عن كل يوم يحارب فيه أيضا. يعني يعطي 100 دينار لملك قشتالة عن كل يوم، إضافة إلى دينار ذهبي لكل جندي عن كل يوم يحارب فيه. فوافق الخليفة وقامت المعركة، وانتصر الخليفة الذي معه نصارى قشتالة، نصارى الغرب من مملكة قشتالة، ونفذ الاتفاق ودفع الدينارات الذهبية المتفق عليها إلى ملك قشتالة، وانتصر على الخليفة الثاني. الخليفة الثاني لم يسكت، هو أيضا إذا كان الأول استعدى عليه نصارى قشتالة، فهو ذهب أيضا إلى ذهب إلى برشلونة إلى أمير برشلونة، وأيضا استعداه على الخليفة أن يقف إلى جواره ليعيد له الخلافة مرة ثانية. ترى الأمر صار عجيبا، يعني هؤلاء يستعدون بأعدائهم من أجل الحكم ومن أجل الخلافة. فأمير برشلونة وافق على أن يساعده، ولكنه وضع عليه شروطا مجحفة جدا. فمن هذه الشروط المجحفة حتى يساعده على استعادة ملكه أن غنائم الحرب بكاملها تكون لجنود الغرب برشلونة، وأن يعطيه مدينة سالم، مدينة كان حررها عبد الرحمن الناصر وصارت إسلامية. فاشترط أمير برشلونة أن يأخذ مدينة سالم الإسلامية إليه، ووافق الخليفة، وأن يعطيه كذا وكذا من المال، ووافق الخليفة. وبالفعل فقام أمير برشلونة بمساعدة الخليفة وأمده بالجنود، وقامت معركة أخرى انتصر فيها الخليفة الذي معه أمير برشلونة، جنود أمير برشلونة، على الخليفة الأول. هل سيسكت الخليفة المهزوم؟ حلقات صراع يعني محزنة ومؤلمة. هل سيسكت الخليفة المهزوم؟ لن يسكت، إنما عاد مرة ثانية إلى ملك قشتالة ليستعديه على الخليفة الذي انتصر عليه، تظل هذه الدائرة لا يخرج منها كما سنرى بإذن الله في لقائنا القادم، إلا أن يموت أو يقتل الخليفتان كما سنرى بإذن الله رب العالمين في لقائنا القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.